إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لأجل دخول العوامل عليه، وهو يختلف باختلافها. الإعراب في اللغة هو الإظهار والإبانة، ومنه قولهم أو قول أحدهم: أعربت ما في نفسي، يعني أظهرته وأبنته. وجاء في كلام بعض السلف من الصحابة وغيرهم: أعرب القرآن، يعني أظهروه وبينوه. ليس الإعراب بالمعنى المصطلح عليه عند النحويين في كلام السلف، لكن المقصود بالإعراب في كلامهم المعنى اللغوي، يعني الإظهار والإبانة. وعرف المصنف رحمة الله عليه الإعراب، وهذا اصطلاح النحاة في تعريف الإعراب، بأنه تغيير أواخر الكلم. المقصود بتغيير أواخر الكلم يعني تغيير أحوال أواخر الكلم، ليس آخر الكلمة نفسها هو الذي يتغير، إنما الذي يتغير هو حال آخر الكلمات من أسماء أو أفعال. فإذا قلت: جاء زيد ورأيت زيدا ومرت بزيد، تجد أن زيد في الجملة الأولى مرفوعة، وفي الجملة الثانية منصوبة، رأيت زيدا، وفي الجملة الثالثة مخفوضة. هذا التغيير من رفع إلى نصب إلى خفض هذا يسمى إعراب. واضح الكلام؟ هذا التغيير من رفع إلى نصب إلى خفض هذا هو الإعراب. ومثاله في الأفعال: يكتب الدرس محمد مثلا، يكتب الدرس، ومحمد لن يكتب الدرس، ومحمد لم يكتب درسا، لم يكتب درسا. هذا التغيير في هذا الفعل، محمد لم يكتب درسا، هذا التغيير في الفعل يكتب من ضم إلى نصب إلى جزم أو إلى سكون، هذا هو الإعراب. ولاحظ أن الذي تغير هو حال آخر هذه الكلمات من أسماء أو أفعال، أحوال هذه الكلمات، أحوال أواخر هذه الكلمات، وليس أواخر هذه الكلمات الحروف التي في آخرها. فالدال بقي على ما هو عليه في كلمة زيد، والباء من كلمة يكتب بقيت على ما هي عليه، لكن حالها من رافع إلى نصب إلى خفض إلى سكون هو الذي تغير. إذن المقصود بقوله هو تغيير أواخر الكلم يعني أحوال أواخر الكلم من أسماء أو أفعال. ما سبب هذا التغيير؟ قال: لأجل دخول العوامل عليه، لأنه ربما يدخل عامل الفاعلية الذي يقتضي الرفع فترفع الكلمة، أو يدخل عامل حرف الجر الذي يقتضي الخفض فتخفض الكلمة. إذن هذا فيه بيان سبب هذا التغيير، وهو اختلاف العوامل. قال رحمه الله: وهو يعني الإعراب يختلف باختلافها، يعني يختلف باختلاف العوامل. ثم إن الإعراب ينقسم إلى قسمين: إعراب لفظي وتقديري، إعراب لفظي وإعراب تقديري. الإعراب اللفظي هو الذي لا يمنع من النطق به مانع، هو الذي لا يمنع من النطق به مانع. تقول: جاء زيد، رأيت زيدا، مرت بزيد، هذا التغيير تنطق به. لكن خذ مثلا كلمة الفتى، تقول: جاء الفتى، رأيت الفتى، مرت بالفتى، في تغيير حاصل في آخر هذه الكلمة من ضم إلى نصب إلى خفض، لكن هذا التغيير ليس متلفظا به، ليس متلفظ به، في تغيير لكنه مقدر. واضح؟ إيش الذي منع من ظهور هذا التغيير؟ هناك موانع، إما تعذر، وإما استثقال، وإما مناسبة. ولذلك الإعراب التقديري قالوا في تعريفه: هو ما يمنع من النطق به، من النطق به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. تعذر يعني أن يكون آخر كلمة ألف، يتعذر النطق بهذه الحركة إذا كان في آخر كلمة من اسم أو فعل هذا الحرف الذي هو الألف، مثل الفتى يتعذر النطق بالحركة أصلا. والاستثقال هو أن يكون في آخر الفئة في آخر الكلمة واو أو ياء، تقول جاء القاضي، وبإمكانك أن تنطق بهذه الحركة التي هي الضمة لكن بثقل، جاء القاضي لكن فيها ثقل، ولذلك يقال جاء القاضي. يدعو مثلا العالم إلى الله، يدعو، إيش قلنا يا إخواني؟ انشغال عن درس، بارك الله فيكم، تابعوا. الاستثقال كذلك في الواو، تقول يدعو العالم إلى ربه مثلا أو إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا في ضمة مقدرة على الواو، منع من ظهورها الثقل، بإمكانك أن تنطق بها لكن فيها ثقل، يدعو، واضح؟ لذلك لم تظهر الحركة. أو مناسبة، وذلك أن توجد حركة مناسبة لحرف من جنسها، كمثل قولك جاء غلامي، جاء غلامي، آخر الكلمة هو الميم، آخر الكلمة هو الميم، وهذه الياء ليست من أصل الكلمة إنما هي ضمير ياء المتكلم، فعند الإعراب تقول الفاعل مرفوع علامة تفعيل ضمة المقدرة على آخره، إيش آخر كلمة؟ الميم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهي إيش يا إخواني؟ الكسرة، لأنها مناسبة للياء، مناسبة للياء. فهذه موانع النطق بالحركة أو بالتغيير الحاصل في آخر الكلمات. ويقابل الإعراب البناء، الإعراب هو تغيير، لكن البناء هو لزوم حالة واحدة، لزوم آخر كلمة حالة واحدة، كلزوم كم ومن للسكون، وكلزوم هؤلاء وحذام الكسر، وكلزوم منذ وحيث الضم، وكلزوم أين وكيف الفتح. فعلى سبيل المثال إذا قلت جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، تجد أن هؤلاء لزمت آخر كلمة، هؤلاء لزمت حالة واحدة وهي يا إخواني الكسر، واضح؟ وعند الإعراب تقول هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، الهاء للتنبيه طبعا، وأولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، ورأيت هؤلاء الهاء للتنبيه، وأولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، ومرت بهؤلاء الباء حرف جر، والهاء للتنبيه، وأولئك اسم مجرور بالباء وعلم جره، عفوا أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. والمقصود والشاهد أن هذه كلمة لزمت حالة واحدة على كل الأحوال وعلى اختلاف العوامل، لزمت حالة واحدة، إذن البناء هو لزوم آخر كلمة حالة واحدة. ولهذا كان تعريف البناء في اللغة هو وضع شيء على شيء على جهة يراد بها اللزوم والثبوت، ووضع شيء على شيء على جهة يراد بها اللزوم والثبوت. البناء لا يسمى بناء إلا إذا بنيت الطوب وجعلت المادة التي يتماسك بها الطوب بعضه ببعض، وإلا إذا وضعت الطوب بعضه فوق بعض دون وضع تلك المادة فإنه لا يسمى بناء، لأنه ليس بثابت على هذه الحالة وليس بلازم على هذه الحالة. لكن متى يسمى بناء؟ إذا وضعت الطوب بعضه فوق بعض ووضعت تلك المادة بين الطوب فإنه يكون متماسكا ولازما وثابتا ولا يتغير، واضح يا إخواني؟ ثم قال رحمة الله عليه: وأنواعه رفع ونصب وخفض وجزم. بعد أن ذكر تعريف الإعراب شرع في الكلام على بيان أنواع الإعراب بأنها أربعة أنواع: رفع قال، ونصب، وخفض، وجزم. تعريف الرفع في اللغة هو العلو والارتفاع، العلو والارتفاع، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. الضمة طبعا العلامة الأصلية للرفع، وهناك علامات تدل على الرفع تنوب ما ناب الضمة، لكن الضمة هي العلامة الأصلية. قال: ونصب، والنصب تعريفه في اللغة هو الاستواء والاستقامة، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. فالأصل في النصب الأصل في علامات النصب هو الفتحة، وما نابع عن الفتحة إنما هو فرع عن هذه العلامة. قال: وخفض، وتعريف الخفض في اللغة هو التسفل، وفي الاصطلاح هو تغير مخصوص علامته الكسرة وما نابع عنها، فالكسرة هي العلامة الأصلية، وما نابع عنها من العلامات إنما هي فرع. قال: وجزم، والجزم تعريفه في اللغة القطع، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها، فالعلامة الأصلية للجزم هو السكون، وما ناب عن السكون فإنما هو فرع. ثم قال رحمة الله عليه: ولا يدخل الجزم على الأسماء، إنما يدخل على الأفعال. وأي الأفعال؟ هل كل الأفعال؟ لا، إنما على الأفعال المضارعة، الأفعال المضارعة. لا يدخل الجزم على الأسماء، إنما يدخل على الأفعال، الأفعال المضارعة. قال: ولا يدخل الخفض في الأفعال أبدا، إنما يدخل الخفض على ماذا؟ على الأسماء. إذن الجزم مما يختص بالأفعال، والخفض مما يختص بالأسماء. وأما الرفع والنصب فإنهما يدخلان على الأسماء والأفعال، يدخلان على الأسماء والأفعال. إذن أنواع الإعراب ثلاثة أقسام، أنواع الإعراب ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم مشترك، وهو الرفع والنصب، فإنهما يدخلان على الأسماء ويدخلان على الأفعال، فالأسماء تكون مرفوعة، كذلك الأفعال تكون إيش؟ مرفوعة. والنصب كذلك يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال. والقسم الثاني من الإعراب، من أنواع الإعراب، ما هو خاص بالأسماء وهو الخفض. والقسم الثالث من أنواع الإعراب ما هو خاص بالأفعال وهو الجزم. وإنما اختص الاسم بالخفض لأن الاسم خفيف والخفض ثقيل، فتعادل، خفيف مع ثقيل تعادل. واختص الجزم بالأفعال لأن الأفعال الفعل ثقيل والجزم خفيف، والجزم خفيف فتعادل. هذا هو سبب اختصاص الأفعال بالجزم والأسماء بالخفض. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: ويكون الإعراب تارة بحرف وتارة بهذه الحركات. بعدما ذكر تعريف الإعراب وذكر أنواع الإعراب، شرع في الكلام على أقسام المعربات، أقسام المعربات، وبين أن المعربات على قسمين، منها ما يعرب بالحروف ومنها ما يعرب بالحركات. هناك معربات تتغير أحوال أواخرها وتعرب بالحروف، وهناك معربات تتغير أحوال أواخرها وتعرب بالحركات. أما المعربات بالحروف فقال رحمه الله: فالحروف في جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. هذه المعربات بالحروف، المعربات بالحروف أربعة، والمعربات بالحركات أربعة. بيّن المعربات بالحروف بأن أربعة: جمع المذكر السالم والمثنى أو التثنية والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. قال: فالحروف في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجرد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، وعطف مثله عليه. هو اسم دل على أكثر من اثنين، تقول محمدون، لابد عندما تقول جاء المحمدون يكونوا ثلاثة فما فوق، لكن لو كان واحد اسمه محمد أو اثنان لا تقول جاء المحمدون. إذن لا تقول محمدون إلا إذا كانوا إيش يا أخواني؟ أكثر من اثنين. قال: هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره. كلمة محمد هذه غاية ما في الأمر عندما جمعناها أننا زدنا واو ونون، وذلك في حالة الرفع، أو يا ونون، وذلك في حالة النصب والخفض. هذه الزيادة في آخره. وأما الكلمة نفسها، كلمة محمد، فإنه لم يحصل فيها أي تغيير، وهذا هو مناسبة تسمية جمع مذكر السالم بهذا الاسم. لماذا قيل له جمع مذكر السالم؟ لأننا عندما جمعنا كلمة محمد لم تتغير، لم تتكسر هذه كلمة. واضح الكلام؟ غاية ما في الأمر أننا زدنا واو ونون، يعني في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والخفض، هذا معنى بزيادة في آخره. بإمكانك أن تجرد هذه الزيادة يعني الواو والنون أو الياء والنون، وتعطف هذا الاسم على مثله. فإذا أردت مثلا أن تقول، إذا أردت مثلا أن تعبر عن جماعة من المحمدين 5 أو 6 أو 3 كلهم، كل واحد منهم اسمه محمد وكلهم جاءوا، تستطيع أن تقول ماذا؟ جاء محمد ومحمد ومحمد. لكن هذه الزيادة في آخر كلمة محمد تغنيك عن الاسم وما عطف عليه. هذه الزيادة التي هي الواو والنون أو الياء والنون تغنيك عن هذا الاسم وما والمعطوف عليه، فيغنيك ذلك عن قولك جاء محمد ومحمد ومحمد، تختصر هذا بقولك جاء المحمدون، تضيف واو ونون أو ياء ونون في آخر كلمة محمد ويغنيك هذا عن المعطوف والمعطوف عليه. وضح الكلام إخواني؟ نعم. طيب، ذكر المصنف رحمة الله عليه أن جمع المذكر السالم من المعربات بالحروف، فإنه يعرب بالواو في حال الرفع، ويعرب بالياء في حال النصب والخفض. مثاله جاء المحمدون، على سبيل المثال جاء فعل الماضي مبني على الفتح، المحمدون فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. لابد أنك تعلل، إذا لم تذكر العلامة، إذا لم تكن العلامة هي العلامة الأصلية إنما علامة فرعية، لابد أنك تعلل. لكن لو كان مرفوع مثلا بالضمة مثل قولك جاء محمد، فإنك تقول مرفوع علامة رفعه الضمة، ولا تقول لأنه اسم مفرد، لأن العلامة الأصلية لرفع ماذا يا إخواني؟ الضمة. واضح إن شاء الله؟ فلا يحتاج إلى أنك تعلل، لكن إذا ذكرت علامة فرعية فإنك تعلل. مثل هذا الموطن، جمع مذكر سالم مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، تعلل. لماذا؟ لأن أنا أعرف العلامة الأصلية هي الضمة، لماذا قلت علامته الواو؟ لابد أنك تعلل، ما هو السبب؟ تقول لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم إيش؟ المفرد. هذه النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فيما إذا قلت جاء محمد، النون هذه عوض عن التنوين. طيب، في حال النصب تقول رأيت المحمدين، رأيت فعل وفاعل إعراب مختصر، والمحمدين مفعول به مصروف على نصبه الياء نيابة عن فتحة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وتقول مررت بالمحمدين، إذا كانت كلمة المحمدين محفوظة، مررت بالمحمدين، مررت فعل وفاعل الباء حرف جر، المحمدين اسم مجرور بالباء وعلم جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم ماذا؟ في الاسم المفرد. قال والمثنى، كذلك ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن مما يعرب بالحروف المثنى أو التثنية، اسمان لشيء واحد. وتعريف المثنى أو التثنية هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، والمقصود بالزيادة هذه هي الألف والنون في حال الرفع، أو الياء والنون في حال ماذا؟ النصب والخفض. أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. كل اسم دل على اثنين، قل جاء المحمدان، فالمحمدان يدل على أن الذي جاء اثنان من الأشخاص، كل واحد منهما اسمه محمد، أو اثنتين، هندان، جاءت الهندان بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف المعطوف. فبدلا من أن تقول جاء محمد ومحمد، يغنيك ذلك أو تذكر زيادة في آخر كلمة محمد وهي الألف والنون أو الياء والنون، تغنيك ذلك عن العاطف والمعطوف. طيب، ذكر المصنف رحمة الله عليه أنه مما يعرب بالحروف، فهو يرفع بالألف، المثنى يرفع بالألف. فإذا قلت جاء المحمدان، إعراب المحمدان على الحكاية، إعراب المحمدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ماذا؟ لأنه مثنى، والنون عوض عن تنوين في الاسم المفرد. وإذا قلت رأيت المحمدين، رأيت فعل وفاعل، والمحمدين مفعول به مصروف وعلامة نصبه الياء نيابة عن فتحة لأنه مثنى. وإذا قلت مررت بالمحمدين، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر والمحمدين اسم مجرور بالباء وعلم جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون أيضا عوض عن تنوين في الاسم المفرد. قال رحمة الله عليه: والأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة بما أنها أسماء محصورة فإنه لا ضابط لها، لا ضابط لها، الضابط يكون لشيء كثير، لكن هذه أسماء خمسة محصورة في خمسة أسماء فلا ضابط لها، وهي أبوك وأخوك وحموك، وهو قريب الزوج، أخوه ابن عمه حموك، ويصح أن تقول حموك أيضا لأنه قد يطلق على قريب الزوجة، قد يطلق على قريب الزوجة، لكن الأكثر في استعماله أنه يطلق على قريب الزوج، أخوه ابن عمه، قل جاء حموك. نعم، وحموك وفوك وذو علم، وذو علم. ذكر المصنف رحمة الله عليه أن الأسماء الخمسة مما يعرب بالحروف، فهي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وهذه حروف أليس كذلك؟ بلى، فهذه أحرف، واو وألف وياء. فإذا قلت جاء أبوك، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وأبوك هذه كلها لأن ما هذه الإعراب، انتبه سجلها أو استمع صوتية حتى تعرف يعني كيف تعرب هذه الأسماء. فإذا قلت جاء أبوك، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وأبوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. وإذا قلت رأيت أباك، رأيت فعل وفاعل، وأباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، إعراب مختصر. ومررت بأخيك، خلي أبو قليل، مررت بأخيك، أخو الأخ بيزعل بيقول بس أبوك أبوك، طيب نحن ما لنا نصيب، طيب الله. مررت بأخيك، مررت فعل وفاعل الباء حرف جر، وأخيك اسم مجرور بالباء وعلم جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. ولا تعرب الأسماء الخمسة هذه الإعراب، هذا الإعراب يعني الرفع بالواو والنصب بالألف والخفض بالياء إلا بشروط أربعة، إلا بشروط أربعة. الشرط الأول هذا لابد أن يذكر لأنها لا تعرب دائما هذا الإعراب إلا بهذه الشروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، فإذا ثنيت فإنها تعرب إعراب المثنى. فإذا قلت جاء أبوان فيعرب إعراب مثنى. إيش إعراب أبوان؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وإذا قلت رأيت أخوين مفعول به منصوب على نصبه الياء، إعراب المثنى يعني الذي مر معنا. وهكذا إذا جمعت فإذا كان الجمع هذا جمع تكسير فإنها تعرب بالحركات، وإذا كان جمع مذكر سالم فإنها تعرب بالحروف. فإذا قلت جاء آباؤك، آباؤك الآن جمع هذا أليس كذلك؟ جمع، فإعراب آباؤك فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وإذا كان جمع مذكر سالم فإنه يعرب إعراب جمع مذكر سالم، فتقول جاء أبونا وجاء أخونا ورأيت أخينا ومررت بأبينا، يعني إعراب جمع مذكر السالم. هذا الشرط الأول أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة، فإذا صغرت فإنها تعرب بالحركات. فإذا قلت جاء أبيك فإنها تعرب بالحركات، أبيك فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنها صغرت. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. هذه الأسماء يشترط حتى تعرب هذا الإعراب يعني بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء خفضا أن تكون مضافة، فإذا لم تضيفها فإنها تعرب بالحركات. تقول جاء أب رأيت أخا بالحركات، فلا بد أن تكون مضافة. والشرط الرابع يشترط في هذه الإضافة أن تكون لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم يعني تضيفها إلى كاف الخطاب، جاء أبوك ضمير المخاطب يعني، أو إلى اسم ظاهر جاء أخو زيد، تعرب بهذا الإعراب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء خفضا، لكن إذا أضفتها إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بإيش؟ بالحركات. تقول جاء أبي، جاء أبي، أبي فاعل مرفوع علامة رفعه، الضم المقدر على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور يشتغل المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف والياء مضاف إليه. واضح الكلام إخواني؟ يشترط في إضافتها أن تكون لغير ياء المتكلم حتى تعرب هذا الإعراب بالواو رفعا والألف نصبا والياء خفضا. أما إذا أضيفت لياء المتكلم فإنها تعرب بالحركات كما مثلت لك. ثم قال والأفعال الخمسة، أي مما يعرب بالحروف أيضا الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة ضابطها هو كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين وإلى واو الجماعة وإلى ياء المؤنثة المخاطبة، وإلى ياء المؤنثة المخاطبة. مثاله مثلا يكتب، يكتب، فإذا أسندت هذا الفعل إلى ألف الاثنين فقلت يكتبان فإنه يعرب بماذا؟ بالحروف، بثبوت النون، يعني يعرب بثبوت النون رفعا. وقبل أن يسند إلى ألف الاثنين ماذا كان إعرابه يا إخواني؟ بالضمة، صح؟ يكتب، إيش إعراب يكتبه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لكن عندما أسندته إلى ألف الاثنين يكتبان صار الإعراب الآن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، أو تقول مرفوع بثبات النون، هذا وهذا كلا تعبيرين يعبر به العلماء. ألف الاثنين أو الاثنتين إذا أضفت هذا الفعل إلى مؤنث فتقول تلعبان، أنتما يا هندان تلعبان. أصل كلمة تلعب مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، لكن عندما أضفتها إلى ألف الاثنتين صار الإعراب مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون. وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل الرافع فاعل، أو باختصار تقول ألف الاثنين فاعل، باختصار ألف الاثنين فاعل. وإذا أردت التفصيل تقول ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رافع فاعل. وهكذا إذا أسندت الفعل المضارع إلى واو الجماعة، مثل الفعل مثلا يكتب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، لكن إذا أسندته إلى واو الجماعة فقلت يكتبون أدخلت عليه واو الجماعة صار مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون، يعني صار مرفوعا بالحروف بحرف. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو تقول واو الجماعة فاعل باختصار. وهكذا إذا أسندت الفعل المضارع إلى ياء المؤنثة المخاطبة، ياء المؤنثة المخاطبة، تكتب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، إذا أسندته إلى ياء المخاطبة قلت أنت يا هند تكتبين، أنت يا هند تكتبين، صار الإعراب تكتبين، إعراب تكتبين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو باختصار، باختصار ياء المخاطبة فاعل، ياء المؤنثة المخاطبة فاعل. ومناسبة تسمية هذه الياء بياء المؤنثة المخاطبة، أما تسميتها بياء معروف لأنه حرفية، مؤنثة لأن هذه الياء لا تستخدم إلا للمؤنث. تخاطب واحد تقول له أنت تكتبين، رجال تقول لي تكتبين، إذا ما يستخدم إلا للمؤنث. والمخاطبة لأنه لا يستخدم إلا للخطاب، ما تتكلم عن يعني واحدة غائبة تقول هند تكتبين، ما يصلح، إنما مخاطبة. وإن شئت أن تقول في الأفعال الخمسة وكل فعل كان على هذه الأوزان الخمسة، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، هذه الأوزان الخمسة، كل ما كان على هذه الأوزان الخمسة، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، فهو من الأفعال الخمسة. وهذا للتقريب، وهذا للتقريب. يفعلان، ها إيش نقول؟ يأكلان، يذهبان، يأكلان، يشربان، ينامان. طيب تفعلان ما كان على هذا الوزن، تنامان، تشربان، تأكلان، تدرسان. طيب يفعلون يأكلون، يكتبون، يدرسون، تفعلون، تأكلون، تطبخون، تنامون، يا تفعلين، تأكلين، تشربين، تكتبين، تدرسين. نعم. وذكر المصنف رحمة الله عليه أن الأفعال الخمسة مما يعرب بالحروف، وهو كذلك، فإنها ترفع بثبوت النون كما سمعت، وتنصب وتجزم بحذفها، وتنصب وتجزم بحذفها. فإذا أدخلت ناصبا على الأفعال الخمسة فإن هذه النون تحذف. فإذا قلت لن تدرسوا، لن تدرسوا، قبل دخول لن ماذا كان الفعل؟ تدرسون بثبوت النون، أليس كذلك؟ لكن لما دخل عليه ناصب لن تدرسوا حذفت النون، فعند الإعراب تقول لن أداة نصب واستقبال، وتدرسوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلم نصبه ماذا؟ حذف النون. والواو الجماعة فاعل، والألف هذه تسمى ماذا؟ ها؟ تسمى فارقة، تسمى فارقة. ولماذا سميت فارقة؟ حتى يفرق بينها وبين الواو الأصلية للفعل، واضح؟ فإذا قلت العلماء لن يدعوا إلى الشر، العالم لن يدعوا إلى الشر، تجد أن كلمة يدعو في النطق في الجملتين نفس النطق، لكن لن يدعوها، أحسنت، أو العالم يدعو، أنا أريد هذا، كنت العالم يدعو إلى الخير، العلماء لن يدعو إلى الشر، لن يدعو إلى الشر، تجد أن كلمة يدعو يدعو في النطق واحدة، لكن هل الواو في كلمة يدعو في الجملة الأولى كالواو في كلمة يدعو في الجملة الثانية؟ لا، الواو في الجملة الأولى العلماء لن يدعو ضمير، ليست من أصل الكلمة، لكن واو في كلمة يدعو في الجملة الثانية العالم يدعو إلى الخير هي أصلية من أصل الكلمة. فحتى يفرقوا بين الواوين جاءوا بهذه الألف بعد واو الضمير وسموها بألف ماذا؟ الألف الفارقة، حتى يفرقوا بين الواو والواو، بين الواو الأصلية وبين واو الضمير. طيب، هذا مثال الفعل من الأفعال الخمسة الذي دخل عليه ناصب، ومثال الفعل من الأفعال الخمسة إذا دخل عليه جازم، تقول أنت يا هند لم تأكلي الطعام، لم تأكلي، لم أداة جزم ونفي وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، وتأكلي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلم جزمه ماذا؟ حذف النون، ويا المخاطبة فاعل، يا المؤنثة المخاطبة فاعل. إذن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. انتهينا من القسم الأول وهو المعربات بالحروف، ننتقل إلى القسم الثاني. قال المؤلف رحمة الله عليه والحركات في غيرها، ويقصد بغيرها في قوله في غيرها الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أيضا الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه كلها تعرب بالحركات. أما الاسم المفرد فتعريفه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، ولا من الأسماء الخمسة، هذا تعريف الاسم المفرد. والمقصود بالاسم المفرد هنا هو ما ليس مثنى ولا مجموعا، والمفرد في كل باب بحسبه، معناه بحسبه كما مر معنا، تذكرون هذه الفائدة أو لا؟ فقد يكون معنى المفرد ماذا؟ ما يقابل إيش؟ أحسنت، ما يضاف، ما يقابل المضاف وشبيه بالمضاف، وقد يراد به ما ليس مركبا، وقد يراد به ما ليس جملة أو شبه جملة، وقد يراد به ما ليس مثنى ولا مجموعا. فلا بد أن يحفظ هذا، هذا مهم جدا حتى لا يشكل عليك إذا رأيت مثلا أنهم يعبرون مثلا يا زيدون، يا زيدون، فيقولون زيدون مفرد مبني على الواو لأنه مفرد، فيشكل عليك كيف مفرد وهو جمع؟ نقول مقصود بزيدون هنا، مقصود بالمفرد هنا في باب المنادى هو ما ليس إيش؟ بمضاف ولا شبيها بالمضاف، هذا مهم جدا أنك تعرفه حتى لا يشكل عليك. طيب، ذكر المصنف رحمة الله عليه، لا نقول ذكر، إنما أشار، لأنه لم يصرح بهذه الأربعة الأشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم تصل بآخر شيء، لم يصرح بها إنما أشار إليها. فأشار المؤلف رحمة الله عليه إلى ما يعرب بالحركات إلى هذه الأربعة التي منها الاسم المفرد. والاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا، أو بالفتحة إذا كان غير منصرف. مثاله: جاء محمد، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. الشاهد أنه اسم مفرد رفع بحركة، آخره حركة، إعرابه كان بالحركات. رأيت محمدا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. مررت بمحمد اسم مجرور بالباء على جره الكسرة إذا كان منصرفا، إذا كان غير منصرف مررت بأحمد، مررت بفاطمة مثلا على سبيل المثال، اسم مجرور بحرف الجر وعلم جره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف. والشاهد أن هذه الكلمات كلها، هذه الكلمات كلها أعربت بماذا؟ بالحركات. هذا بالنسبة للاسم المفرد. وأيضا مما يعرب بالحركات جمع التكسير. وجمع التكسير تعريفه هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. جمع التكسير تعريفه ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. فإذا قلت مثلا جاء رجال، إذا جاءك اثنان من الناس لا تقول جاء رجال، لأنه لابد حتى يكون جمع أن يكون أكثر من اثنين. إذا جاءوا ثلاثة فأكثر تقول جاء رجال، لكن جاء اثنان تقول جاء رجلان. هذا معنى ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، يعني عند جمع هذا المفرد يحصل تغير. ولذلك سمي جمع تكسير لأن صيغته تكسرت عندما جمعناها، تكسرت. فخذ على سبيل المثال كلمة رجال، كانت في المفرد ماذا؟ رجل، الراء مفتوحة، عندما جمعت صارت الراء إيش؟ مكسورة. الجيم كانت مضمومة، رجل، عندما جمعت صارت ماذا؟ مفتوحة، رجال. الألف لم تكن موجودة في المفرد، عندما جمعناها أضيفت ألف، إذن تكسرت صورة الكلمة، ولذلك سمي جمع تكسير. بخلاف جمع مذكر سالم فإن صورة الكلمة تبقى كما هي إذا جمعناها، وغاية ما في الأمر أننا نضيف واو ونون أو ياء ونون في آخر كلمة الكلمة التي هي من جمع مذكر سالم. واضح يا أخواني أو لا؟ طيب، الجمع تكسير مما يعرب أيضا بالحركات، فإنه يرفع بالضمة، تقول جاء رجال، رجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وينصب بالفتحة، رأيت رجالا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا، مررت برجال، مررت برجال اسم مجرور بالباء وعلم جره الكسرة، وإذا كان غير منصرف فإنه يخفض بالفتحة، تقول مررت بمفاتيح، بمفاتيح، مفاتيح اسم مجرور بالباء وعلم جره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من صرف صيغة منتهى الجموع. وهذا إن شاء الله كله سيمر معك. أي مصطلح أول مرة تسمعه أو لم يمر معنا تعريفه إن شاء الله ستدرسه، لا تيأس. قل إيش معنى صيغة منتهى الجموع هذه؟ أول مرة أسمعها. ولا نريد أن نشرح الآن لأن الوقت ضيق وليس الكلام الآن على الاسم الذي لا ينصرف، ذاك له باب خاص، لكن إن شاء الله سيمر معك. كذلك مما يعرب بالحركات جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. وتعرف جمع المؤنث السالم وما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، مثل زينب تقول زينبات، فاطمة فاطمات. ويشترط في هذه الألف والتاء في آخر كلمة أن تكون مزيدتين. فإذا كانت الألف ليست مزيدة إنما هي من أصل الكلمة فإنه ليس جمع مؤنث سالم إنما جمع تكسير. وهكذا إذا كانت التاء من أصل الكلمة، فمثلا قولك قضاة، قضاة في آخره ألف وتاء، لكن ألف في قضاة ليست زائدة إنما هي من أصل الكلمة، بدليل أن مفرد كلمة قضاة ما هو؟ قاضي، فالألف موجودة في المفرد. كذلك التاء في قولك ميت، الجمع ما هو؟ أموات، أموات، فالألف والتاء في آخر كلمة حتى هذه ليست زائدة، ليست زائدة، فإنها موجودة في مفرد هذه الكلمة ميت، وهكذا بيت وأبيات. فيشترط في الألف والتاء أن تكون مزيدتين، هذا هو تعريف جمع المؤنث السالم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهو أيضا يعني جمع المؤنث السالم مما يعرب بالحركات، فإنه يرفع بالضمة، تقول جاء الزينبات، زينبات إعرابها فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، تقول رأيت الزينبات أكرمت المجتهدات، هذا مما خرج من الأصل، لأن الأصل في الذي ينصب ينصب بماذا يا إخواني؟ بالفتحة، فهذا مما خرج من الأصل مما يعرب بالحركات. فإعراب الزينبات أو المجتهدات اسم مفعول به منصوب، في قولك أكرمت المجتهدات اسم منصوب أو عفوا مفعول به منصوب على نصبه الكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. هنا تعلل ليش؟ لأن هذا مما خرج عن الأصل، علامة ليست أصلية إنما نائبة أو فرعية. ويخفض بالكسرة، تقول مرت بالزينبات، الزينبات اسم مجرور بالباء علم جره الكسرة. والأخير من الأشياء التي يعرب بالحركات الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مثاله يكتب مثلا، يكتب، تقول يكتب الدرس، يكتب فعل مضارع مرفوع علم ترفعه الضمة، لن يكتب فعل مضارع منصوب بلن وعلم نصبه الفتحة، لم يكتب فعل مضارع مجزوم وعلم جزمه السكون. فالشاهد أن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء أعرب بالحركات ضمة فتحة سكون، وأما إذا اتصل بآخر شيء كألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يعرب بماذا؟ بالحروف، بثبوت النون. وأما إذا كان الذي اتصل بآخره نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه يبنى على الفتح، يبنى على الفتح إذا اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذا قد مر معنا الكلام عليه بما يغني عن إعادته. وأما إذا اتصل بآخره يعني فعل مضارع نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه يبنى على الفتح. فإذا قلت مثلا يكتب، يكتب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، أدخل عليه نون التوكيد الثقيلة، ماذا ستقول؟ يكتبن التلميذ يكتبن الدرس، يكتبن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد الثقيلة حرف لا محل له من الإعراب. أو الخفيفة تقول يكتبن، يكتبن نون التوكيد الثقيلة مشددة، أما نون التوكيد الخفيفة فإنها ساكنة. وهكذا إذا اتصل بالفعل المضارع نون النسوة، نون النسوة فإنه يبنى على السكون، يبنى على السكون. والوالدات يرضعن، يرضعن، يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إذن يشترط حتى يعرب الفعل المضارع بالحركات ألا يتصل بآخره شيء، أما إذا اتصل بآخره شيء فإن كان هذا الشيء ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة فإنه يرفع بثبوت النون وينصب ويخفض بحذفها، وإذا كان هذا الشيء الذي اتصل بالفعل المضارع أو بآخر فعل المضارع نون التوكيد الخفيفة والثقيلة فإنه يبنى على الفتح، وإذا كان هذا الشيء الذي اتصل بالفعل المضارع أو بآخر فعل مضارع هو نون النسوة فإنه يبنى على السكون، فلا يكون حينها إذا اتصل بآخر شيء معرب بالحركات. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا يعني شيء مش مفهوم بإمكانك تراجع الصوتية أو اسأل، لعلك إذا راجعت الصوتية يفهم إن شاء الله، يفهم الدرس، أو أنك تسأل إخوانك ما شاء الله في المجلس يعني من هم قد درسوا النحو. جزاكم الله خير.